بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على هادي الإنسانية ومعلم البشرية ومزحزح كيان الوثنية محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله، يطيب للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد أن يرحب بكم في هذا اليوم الثلاثاء، يحلو بكم وبفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن مبارك بوبشيت اللقاء، هذا اللقاء الطيب في رمضان المبارك، هذا اللقاء الذي يأتي بعد انتصاف الشهر. أيها الأحبة في الله، برنامج الصيد العزيز من وقف الملك عبد العزيز، هذا البرنامج الدعوي الذي يقيمه المكتب التعاون بأجياد مع كوكبة من العلماء وأهل الفضل والخير، وفي مقدمتهم شيخنا الفاضل في هذا اليوم الذي أتانا من المنطقة الشرقية حفظه الله من الدمام، وهو مدير مركز الاستشارات التربوية بالدمام حفظه الله ورعاه، في عنوان المحاضرة عن أسباب السعادة التي ينشدها كل إنسان، فدونكم الشيخ حفظه الله ورعاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما أشرقت الأرواح بنور طاعته وابتهجت النفوس ببركة عبادته، أشهد أن لا إله إلا الله من حنت الجباه بالسجود انكسارا لعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله ما تخلخل في الأرواح ذكره واستغفاره وطلب مغفرته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالإيمان مناديا وللجنة داعيا، أرسله على حين فترة من الرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، صلى الله عليه ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. أما بعد، أيها العباد، أيها الطائعون، أيها المنيبون، يا من تركتم بلادكم وتركتم أوطانكم ودركتم أماكنكم وتركتم أولادكم، جئتم لله راغبين وفيما عنده طالبين، أسأل الله ألا يحرمكم أجر كل ألم تألمتموه وكل مال أنفقتموه وكل مال بذلتموه، ونسأل الله ألا يحرمكم الأجر، قائلا لكم أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم، أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تصحيحا لفضيلة الشيخ إبراهيم المقدم، فأنا من بلادي هجر من الأحساء، فأخشى أن يكون أحدا منهم موجود فيحط في خاطره، ونحن جئنا لنجبر الخواطر لا لنكسر الخواطر. أيها الأحبة في الله، حاولت أن ألملم أفكار حديثي اليوم، ونحن في شهر مبارك، شهر كريم عظيم جليل القدر، لكن أرى هذه الشيبات التي أمامي، وأرى أيضا من هو يوجد، من هو أفضل مني وأعلم مني وأحكم مني، ولكن شاءت الأقدار أن أكون أنا المتحدث اليوم، فأقول شكرا لك يا من تواضعت وحضرت. وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه، وإن من التواضع تواضع العالم والكبير وجليل القدر لمن هم أقل منه قدرا. فأسأل الله أن يرفع قدركم جميعا، قولوا آمين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو الكريم الوهاب، يسمع أقوالكم ودعواتكم، يعلم سركم ونجواكم، ألا يخيب ظنكم فيه سبحانه وتعالى. الحديث عن الأسرة التي تأسر حياة الإنسان، ذلكم البيت والعش الذي إذا تكالبت الدنيا على الإنسان آوى إليه، أقبل إلى ذلك البيت يريد الانشراح، يريد طيبة الخاطر، يريد بيتا يسكن فيه. عبر حتى عن المرأة وهي المرأة، قال ليسكن إليها، فإذا فقد السكن فماذا يا ترى يكون حال ذلكم البيت إذا فقد ذلكم السكن؟ إن الأسرة هي التي تأسرك بحبها، إن الأسرة هي التي تأسرك بمودتها، إن الأسرة هي التي تأسرك من شغب الحياة حتى تأوي إليها، إن الأسرة الناجحة الحقيقية هي الأسرة التي تبث فيها أخبارك وتلملم فيها جراحك، تجد فيها الأنس وتجد فيها الإناث. الأسرة الحقيقية هي تلك الأسرة التي إذا تعب فيها الزوج من ألم الحياة وجد زوجة مليئة بالقلب الحاني والنفس المنشرحة حتى تضمه بروحها لا بجسدها. وجدت أولئك الأولاد الذين إذا استقبلوه فإنما هم يستقبلون ملك هذه الأسرة، استقبلوه بكل حفاوة، أنزلوه أحسن منزل، استقبلوه بأكرم الدعوات، وابتهلوا إليه بأجمل الابتهالات. تلك الأسرة التي يجد فيها بكل حق وحقيقة جميع أطرافها تبتهج بلحظة قدومه، مستشرفة إياه، مستقبلة عارفة موعد قدومه ومكان جلوسه، وتراقب لحظة وطرفه وكلمته، لأنها تعرف أن طرفه له معنى وكلمته لها مغزى ومكانه له احتفاء، كل شيء له أثر في نفسه. فإنك تجد أسرة ضمت في أطيافها كل معاني ذلكم الأسر حتى أسرت قلبه وروحه وجسده، وصار كل شيء داخل تلك الأسرة. تذكرنا فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ما أروع الحديث عن الأسرة، لأنها بها انطلاقات الأمن وانطلاقات النجاح وانطلاقات الفرح وانطلاقات البهجة وانطلاقات التألق. بحثنا عن العلماء فخرجوا من الأسر، بحثنا عن المثقفين والأدباء والشعراء فنبض حنانهم انطلق من أمهاتهم، بحثنا عن ذوي القوة والسياسة والاقتصاد فرأينا أمهات وآباء ساسوهم سياسة وربوهم تربية واعتنوا بهم أجمل عناية. وراء كل ناجح اليوم أما ناجحة، ووراء كل زوج ناجح زوجة ناجحة، ووراء كل ولد ناجح أسرة بكل صراحة ناجحة. إنني اليوم لا أريد طرح السلبيات، ولن أتكلم عن أخطاء المخطئين، إنما أريد اليوم أن أبث روحا في الروح، أبث روحا من الأمل، روحا من التفاؤل، روحا من النجاح. نعم يا صاحب القرآن، قد أحبسك الآن لحظات عن كتاب الله، لكن لن أطرح عليك إلا بما في كتاب الله. أحبس وقتك أيها الصائم وأعلم أن وقتك ثمين، فتركت كل شيء من أجل هذه البقعة المباركة الكريمة، ووالله سوف أحرص على أن أجعلك حديثي لك يعينك بإذن الله ويزيدك قوة وبلاغا إلى حين بإذن الله تعالى. اللهم ربنا اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي وخلاقي لدى الإعسار واليسر أفزع، إلهي لئن خيبتني وطردتني فمن ذا الذي عما أحاذر ينفع. إن أول نجاح لكل أسرة أن تؤوب إلى الله، أن تنظر في علاقتها مع الله، أن تراقب حياتها مع الله. حياتنا اليوم في بيوتنا كيف هي مع الله؟ حياتنا اليوم في بيوتنا كيف هي مع الله؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كيف تنجح أسرة الزوج فيها لا يعرف الله؟ كيف تنجح أسرة اليوم المرأة فيها تعصي الله؟ كيف تنجح اليوم أسرة الأبناء فيهم لا يستيقظون لصلاة الظهر ولا في العصر في رمضان؟ ما رأيكم اليوم بأسرة أشغلتها قنوات التواصل عن الله؟ ما رأيكم اليوم بأسرة قل أن ترى فيها خاتما للقرآن أو خاتمة للقرآن؟ كيف تنجح تلك الأسرة إذا فقدت الروح حياة الروح؟ قالوا فلان معه هشاشة في العظام، فكيف إذا كانت الهشاشة في الإيمان؟
نحن اليوم وضعنا في بيوتنا كل سبل الحماية، حتى كاميرات المراقبة وضعناها لكي لا يسطو أحد على إيذاء هذا البيت، ولكن الفساد يتخلل داخل البيت وما وضعنا له رقيبا، لأن الله كفى به رقيبا. إن أعظم ما تربي عليه ولدك اليوم أن تعرفه من هو الله، من هو الله، من هو الله. لقد وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم على ابن عباس وقال له: إني أعلمك كلمات. فانظروا كيف رسم له خارطة حياته وهندس له مستقبله وأعطاه كيف يتعامل مع الحياة. لا مانع أن تعلم ولدك يحافظ على الشركة، ولا مانع تعلم ولدك باقتصادك، ولا مانع تخرج ولد سياسي، ولا مانع تخرج ولد نابه، ولا مانع تخرج ولد طيار ومهندس وعبقري، لكن هندسته وعبقريته على منهج من؟ على طريق من؟ يا غلام إني أعلمك كلمات. فأول الكلمات ما قال له احفظ الشركة، ترى إن ما حفظتها بتصير فقير. لا يلعب عليك إنسان ويخدعك وتبدأ تعطيه دروس كلها جافة للحياة، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: احفظ الله يحفظك. ثم أعطاه درسا آخر: يا ولدي، الحياة لا تسلم من المنغصات، والحياة لا تسلم من الآلام، ولن يسلم لك أحد اليوم، حتى من أسرتك وحتى من أهلك وحتى من قرابتك. فأعطاه درسا أنك إذا أردت أن تبني قوة سياسة حياتك فاربطها بالسياسة الإلهية لا بالسياسة الدنيوية. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا أن يكون كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لا من سحر ولا من حرب ولا من كهانة ولا من عين ولا من دجل ولا من إفساد ولا من تحريش ولا من خيانة ولا من غيره، إلا أن يكون كتبه الله عليك بعد إهمالك. الدرس طويل، لكن الذي أريد أن أصل إليه: هل أنت تربط ذريتك بالله؟ لقد وقف لقمان عليه السلام لولده قائلا له بعدما أعطاه أول أمر بقوله: لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أن تجعل العبادة لغير الله، أن تجعل الاهتمام لغير الله. انظر اليوم أوقاتنا التي نصرفها، هل هي كلها لله أم لغير الله؟ طالع اليوم ماذا يوجد في أيدي أولادنا، ماذا يوجد على رقاب بناتنا؟ طالع اليوم هذه الرموز التي تستعمل في سنابات وفي الواتسابات حتى تعرف حقيقة الغزو الذي نحن اليوم نصارعه. طالع اليوم البنت تبكي اليوم على ماذا؟ أتبكي على فرض ضيعت أم صيام أهدرت؟ لكن يوم أن ينقطع النت انظر ماذا يقع لبنتي وبنتك، انظر ماذا يقع في البيت اليوم. بينما تنقطع العلاقة في رمضان هذا جلست مع عشرات الحالات بحكم أن عندي مركز للاستشارات، هل تتصورون اليوم أن أناسا لا يصومون من بيننا؟ هل تتصورون أنه يوجد من بيننا من لا يصلي؟ أسأل أحدهم قال: أنا إذا أردت أن أصلي أصلي، وإذا أردت لا أصلي لا أصلي. هل هذا يوجد اليوم بيننا يسكن؟ هل يجلس بيننا هؤلاء الناس؟ نعم يجلسون بيننا، نعم يجلسون بيننا. من المسؤول عن كل هذا؟ أن يصنع السعادة الحقيقية في الأسر. لا مانع أن تكون عابدا لله في الحرم، لكن القرب من الله يحتاج إلى وقفات أن تعرف بها أهلك وأولادك، حتى إذا سافرت تقول في دعاء سفرك: اللهم أنت الصاحب في السفر، ثم تقول: والخليفة في الأهل. كيف تجسد عند أولادك أن الله هو الرقيب، أن الله هو الحسيب، أن نسعى لإرضاء ربنا سبحانه وتعالى، ونرى بركة ذلكم الأمر كله حتى تنشأ الحياة بأحسن حالة بإذن الله تعالى. لذلك استشعر دائما عندما تردد قائلا إلهي إليك وإلا لا تشد الركائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. أيها الفضلاء، إذا أردنا أسرة سعيدة بكل صراحة فلننشئ أسرة تبر الوالدين، لنوجد أسرة تبر الوالدين. عندما تقف مع آية البر في كتاب الله تعالى تستشعر فيها رسما قرآنيا بديعا، يصور الله جل وعلا لك حياتك في بيتك. لا تحتاج أن تقرأ كتب الفلاسفة، اقرأ كتاب الله، طالع القرآن كيف يرسم لك طريقة التعامل. إذا أردت أن تنشئ بيتا سعيدا طالع أولا أنت، لأن البيت هذا يريد أن يرى نموذج، أنت النموذج. البيت يريد أن يراك أنت مع والديك كيف تعاملك، يريد أن يرى الأم مع والديها كيف تعاملها. ووصينا الإنسان بوالديه، أولا بدأ أن الوصية جاءت من عند الله. أنت إذا جاك خطاب من ملك ولا أمير ولا مسؤول عظيم وكبير، حطيت الخطاب على أول الطاولة، وحطيت الخطاب كل اللي طالعه، وحطيت الشهادة كل اللي ناظرها، وحطيت كل اللي يطلع عليه ويدرون، وحطيت صورة عرضك في الواتساب، وصورة عرضك في تويتر، وصورة عرضك في كل مكان، إنك صورت مع الملك فلان والأمير فلان والوزير فلان والمشهور فلان والعلم فلان، واقع ولا أقوله أنا ولا مو هو واقع؟ إذن هو واقع. ما دام هو واقع، إذن تعالوا معي مع الواقع هذا. الله جل في علاه يعطينا تصوير أن الوالدين ملوك، ملوك. هؤلاء الملوك التعامل معهم مثل ما أنت تستشعر أن المدير والملك والوزير وظيفتك بيده، ومستقبل عملك بيده، وتستقبل كل شيء بيده، تستشعر أن توفيقك كله بيد والديك، وحياة سعادتك كلها بيد والديك. طالع القرآن شو يقول لك؟ ووصينا الإنسان. من هو الإنسان هذا؟ الشايب وعنده والدين، وصغير وعنده والدين، وكل شخص وعنده والدين، غني وعنده والدين، تاجر وعنده والدين، فقير وعنده والدين، كافر وعنده والدين، وكل شخص وعنده والدين. وصينا الإنسان، ما قال وصينا المؤمن. الإنسان معناها إنك أنت تعاملك مع والديك، أنت موظف عادي جدا. إذا دخلت عند أبوك وجلست قدام أبوك، انسى وظيفتك، انسى منصبك، انسى وجاهتك، انسى مكانتك، انسى كل شيء. يوم تجلس قدام والدتك تنسى كل مناصب الدنيا، وتنسى من هو انت. انت اسمك ابراهيم، انت اسمك محمد، انت اسمك مجرد الان امام والديك، امام والديك. ووصينا الانسان بوالديه احسانا، وجاءت الوصية حسنى. لماذا يذكر الإحسان؟ حتى لا يحدد لك نوع البر، حتى لا يحدد لك نوع البر وتمن عليهم، حتى لا تأتي وتقول لي أنت يا محمد وأنت يا أبو إبراهيم أنا ما قصرت، وتقول لي أنك ما قصرت أنك تنفق عليهم، قل لك لا. والثاني يقول ما قصرت عنهم بنيت لهم بيت، نقول وقف، والرابع يقول كذا والخامس يقول كذا، نقول له البر مو شيء واحد ولا شيء اثنين ولا ثلاثة، البر لينفق ذو سعة من سعته في البر، أي كل ما تستطيع من أنواع البر ينبغي أن تقدمها. لذلك قال إحسانا، لذلك البر هو معناه الإحسان. إذا كان أبوك عالم معناه البر حقه يختلف، وإذا كان أبوك تاجر البر حقه يختلف، وإذا كان أبوك حاكم البر حقه يختلف، وإذا كان أبوك مريض البر حقه يختلف، وإذا كان أبوك أبوك مثلا وجيه في المجتمع البر حقه يختلف، وإذا كان أبوك صاحي وقوي البر حقه يختلف، وإذا كان أبوك مذنب وعاصي ومقصر البر حقه يختلف، وإذا كان أبوك مريض ومقعد البر حقه يختلف. لأن الله يقول لك إحسانا، يعني أبوك إذا كان عالم قد ما يحتاجك لكن وجودك في خدمته تكفي. قد يكون أبوك عنده الخدم وعنده الحشم وعنده كل الناس، لكن أبوك إذا يراك في المجلس عنده تسوى الدنيا وما فيها. قد يكون أبوك رجل أعمال لكنك ما مرة طالعت تجارته ولا رحت له ولا خدمته ولا غيره، ترى وجودك فقط. أبوك عنده عشرات العمال وعنده عشرات الموظفين وعنده عشرات الحشم والخدم، وأمك يا أختي الكريمة يوصلش حديثي هذا، أمك عندها 10 خدامات وبيت فاره وقصر عظيم، لكن والله أمش تراها تنتظر جلسة 5 دقائق من شوياها. أبوك قد لا يحتاجك، لكن تذكر معي هذا السؤال اللي بطرحه عليكم كلكم، أنتم كلكم أديتم للعمرة وكلكم تريدون ثواب الله، وأنا على يقين كلكم تريدون الخير، وأنا على يقين إن كلكم تريدون الجنة، وأنا على يقين إنكم والله ما جئتم اللي كي ترضون الله. نعم والله ما جئتم إلا لكي ترضون الله. أنا على يقين إن كل واحد منكم الآن فعلا يريد أن يرضي الله، لأنه يدعو ويقول أسألك اللهم رضاك. أنا على يقين إن كل شخص منكم في الحقيقة ما يبغى النار، والله إني على يقين إن كل شخص منكم فعلا يريد ما عند الله من الخير. لكن بسألك سؤال وجاوب عليه، جاوب عليه بصراحة. النبي صلى الله عليه وسلم وجه رسالة، عنوان هذه الرسالة عنوانها الرئيسي يقول لنا: رضا الله من رضا الوالدين، رضا الله من رضا الوالدين. أسألك بالله كم مرة أبوك قال لك راح يا ولدي الله ربي يوفقك تراني راضي عنك، كم مرة أمك قالت لك راح راح يا ولدي تراني راضية عنك، كم مرة سمعت كلمة الرضا هذه، كم مرة سمعت كلمة الرضا؟ هل فعلا أبوك الذي مات راضي؟ وهل أمك راضية ولا لا؟ إن كان أبوك حي الآن ولا أمك حية، هل يستقبلك أبوك بكل الدعوات؟ هذه علامة رضاه. وهل يودعك أبوك بكل الدعوات؟ ترى هذه علامة رضاه. يوم تشوف أبوك ساكت معناه ما هو راضي، يوم يودعك وهو ساكت ترى مجروح، ترى أبوك مجروح، ترى أبوك مجروح. جاء الصحابي يريد الجهاد، قال يا رسول الله إني أريد الجهاد، طالع حياتنا داخل الأسر اليوم، فإذا به يقول له صلى الله عليه وسلم: أوالديك حيين؟ قال نعم يا رسول الله. قال نعم. قال ولكنني تركتهما يبكيان. يا الله، ماذا يقول بعضنا اليوم الذي خرج من البيت واللي ترك السماعة واللي سكر الهاتف على أمه تمسكينه وهي تصيح وتبكي؟ ماذا يقول ذلك الإنسان منا الذي جرح والده ببعض الكلام وجرح والده ببعض الألفاظ؟ ماذا يقول؟ فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يرد هذا الشاب من الجهاد، يرده، يقول له ارجع 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 إلى والديك، شوف المربي ماذا يفعل اليوم. اليوم نرى قطيعة، اليوم نرى عقوق، اليوم نرى عقوق. قبل أول أمس في محاضرة وإذا برجل، وقبلها في محاضرة وإذا أحوال عجيبة. يا جماعة، بعضنا دخل عليه رمضان إلى الآن ما وصل والديه، بينهم خلافات على الدنيا، بينهم تناطح، بينهم شكاوى محاكم. ما الذي أوصلنا إلى كل هذا؟ ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. انظر التربية الأبوية كيف يعلم اليوم الولد. أيها الأحبة، إن أردنا أسرة ناجحة في البر فلابد أن نفتش عن خصال حميدة ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله، وهو يصور أن الأب مثل الملك. الأب مثل الملك، فإذا به يقول كلمة عظيمة، يقول لا تتحدث قبل والدك، لا تتحدث قبل والدك، ولا تمشي قبل والدك، ولا تجلس قبل والدك، ولتقم إذا دخل والدك، ولا تقاطع والدك، ولا تقاطع والدك. استقبله بما أمرك القرآن، استقبله بما أمرك القرآن، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم، أن تدعو له وأن تشكره. كم مرة شكرت والدك؟ كم مرة أثنيت على والدك؟ يجلس الأبناء اليوم على سفر الإفطار أو يقدم الوالد لهم كل ما يملك من هذه الدنيا. يكلمني آباء في قلوبهم جراح، قال لولا أن الله أمرنا بالإحسان إلى الأولاد لوالله لما أحسن. نحسن إلى البعيد فنسمع منه الدعوات، ونحسن إلى أولادنا أعظم مما نحسن إلى البعيد. والله إن بعض الآباء يجد جراح في قلبه، يحسن إلى فقير بخمسة ريالات، تخيلوا ما يسمع من الدعوات، ويسمع ويحسن إلى امرأة بعشرات الألوف، عشرات الألوف لا يسمع منها دعوة، ويحسن إلى أولادي بأحسن السيارات وأحسن المساكن، لا ويسمع ولا يسمع منهم قليلا من دعواتهم. كل هذا، كل هذا أين؟ كل هذا إن أردنا أسرة سعيدة فلنلتمس هذا كله. نعم، لأن الله قال وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. انظر خارطة التعامل، فلا تقل لهما أف. قد تجد من الألفاظ ما لا يعجبك، من الآراء ما لا يعجبك. إننا، واسمحوا لي أكون جريئا معكم كثير، ترى بعضنا اليوم يخاطب أحد الجلساء معه فإذا به يتكلم، فكلما قال قول الشيخ إبراهيم قال رأيك سديد، قال قولك طيب، اللي ترى يا شيخ إبراهيم ما شاء الله عليك أرائك طيبة، لكن ربما يرزقه الله. اسمح لي أيها الأب، يا من أعطاك الله من الدنيا الشيء الكثير، أنني سوف أجرحك بهذه العبارة، أقولها لكن أقولها حتى أعالج من حولك. يرزق الله جل وعلا بعض الأبناء بآباء إذا مر في الطرقات من وقف لهم الناس، وإذا دخل في الأماكن جلهم الناس، وإذا حضر في مجلس قدره الناس، ولكن أولاده في بيته يقولون ما قلت للشيخ.